بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري،
إخوة الإيمان. والآن مع الشريط 95 بعد 104.
نحن بدأنا بالقول بالحديث عن الفطرة لأننا نقول هذا خلق الله، ومع ذلك أمر الله بتغييره، قص الأظافر تغيير إلى غير ذلك مما ذكر آنفا، ولكنه على العكس من ذلك قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات، قال تعليلا لهذا الحكم الشديد: المغيرات لخلق الله للحسن. إذا عرفنا هذا الحديث رجعنا إلى سؤالك: هل هناك رخصة للمرأة المشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو على ذراعها؟ هل يرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر؟ نقول لا، لأنها تدخل تحت هذا الحديث: لعن الله النامصات والمتنمصات. كأن سائلا يقول: لما يا رسول الله؟ قال: المغيرات لخلق الله للحسن. لماذا تنتف شعر ذراعها؟ لماذا تنتف شعر ساقها؟ تجملا وتحسنا. هنا بعض لا أقول نعم
تفضل سير.
هنا يقول بعض المتفقهة، ولا أقول الفقهاء، أنه يجوز للمرأة أن تنتف شعرها من ذراعها، من ساقها، من خدها، من أي مكان من بدنها، إذا كان زوجها يريد ذلك منها، بل ويصرح بجواز أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها. هذا الذي يقول هذا الكلام يقدم طاعة العبد على طاعة الرب، ومع صراحة الحديث العام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا مبدأ عام. وهنا: لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات، المغيرات لخلق الله للحسن. مع ذلك يقول: إذا الزوج يرضى هذا لا بأس من ذلك. هذا فيه كل البأس، في مخالفة للحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم. فإذا يجب نصح هاته المسلمات بأن لا يتورطن بنتف ما لم يأذن به الله عز وجل أو بحلقه. لا فرق بين النمص وبين الحلق إلا من حيث قوة مفعول النمص أكثر من الحلق، وإلا كل دروبة طاهون، بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا تنتفه ألم تغير خلق الله؟ الجواب نعم، لكن النتف ربما يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر من الحلق. هذا فرق غير جوهري غير أساسي، لأن كلا من الحلق والنتف يتحقق فيه تغيير خلق الله للحسن. هذا جواب ما سألت.
على نفس الموضوع، يعني رأينا نساء في أمريكا ينبت لها شوارب ولحى، لا يجوز أيضا أن تزيل هذا الشعر؟
والله في رأيي لا يجوز، ولو كان بيجوز الحلف الطلاق لحلفت الطلاق.
خلينا نتفضل شيخنا، والآن أجى دور الدرس.
الندر اللي غير مقصود ما هو؟ يعني في قصة حدثت عنا بالعيلة، أختي ابنها الصغير إيده بيمسكها الأسانسير، فما ما بيقدر يطلع إيده، بيجوا بيصيروا حديد وهذا ما في فايدة. فهي من خوفها وهلعها بتحكي والله يا محمد لو إيدك طلعت بسلام لأصلي مليون ركعة. فما حكم هذا؟
سألت عنه الشيخ مقصود.
بشرنا بكل شيء، طلعت اليد بالسلامة.
الحمد لله.
إيه الحمد لله. هذا المهم.
طبعا واحد سألك عن مليون ركعة بتتذكر؟
إيه رام. هذه يجب أن تطعم 10 مساكين. كفارة النذر الذي لا يمكن الوفاء به.
طعم 10 مساكين.
إيه رام.
جزاك الله خير. السؤال الأخير، توضيح صيام يوم الجمعة والسبت، لأنه هناك مشايخ من قالوا لنا أنه يجوز صيام، بما أنه منهي عن صيام يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم كما إحنا قرأنا في الحديث. ففي شيوخ أجازوا الصيام، صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الأحد. فإذا ممكن توضيح صيام يوم الجمعة والسبت.
كلمة ولا الأحد مش واردة في الموضوع.
مش واردة.
صح؟
نعم.
هو لا شك الحديث صحيح، لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. وهذا صريح بأنه اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت. ظاهر الحديث يتعارض بادي الرأي مع قولي عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجرة فليمضوا. فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضا، فبالتالي يصبح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين. ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت والآخر حاضر محرم. والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. وهنا لا شك أنه صيام يوم السبت منهي عنه، وهناك مأذون به، مسموح به، هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به، لكن أحيانا عم يدور في بالي رأي جديد. نعم، وهذا مصداق قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت، بيوم السبت إلا في الفرض الذي لا بد منه، فنقول له: لا تصوم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت. أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي، فحينئذ نقول له: صم مع يوم الجمعة يوم السبت. هذا رأي جديد طبعا. يبقى عموم حديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض، لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة. أما الذي لم يصوم يوم الجمعة فلا يجوز له يتقصد صيام يوم السبت. هلا مثلا الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشورة وغيرها، مثل ما صار هلا بالنسبة لعرفة، مو هالسنة هي صار؟ صار سبت. لا، عرف الجمعة صار سبت فيما مضى في بعض السنين، يمكن في العاشورة وسبت أو ما شبه هذا الشيء. فهنا الحكم هو نفسه، أنك صيام عاشورة صادف يوم السبت، هل هو فرض؟ الجواب لا. لكن من صام يوم الجمعة فصيام وحده منهي عنه، منهي عنه. فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة، من وقوف النهي، يصوم يوم السبت
فرضا.
هذا
الشيخنا كلمة فرضا هنا بتحل الإشكال، إذا ورد يرد إشكال.
اي نعم.
أستاذي الآن من لم يصوم الخميس وصام الجمعة فرض عليه أن يصوم السبت.
اي نعم.
فهنا ما في شيء جديد إلا هذه اللفتة اللي تفضلت
لا
فيها
بس
الإذن.
بس هيك. اي نعم.
شيخنا
بس هيك
ما خرجت عن القاعده شيخنا الاصل.
اي ما شاء الله.
مين المسكها شيخنا؟
لك حذر الطير هذا، ما حكم تربيه الطيور في البيوت؟
مين اللي مسكه؟ يعني هذا فرخ ما بيطير حتى استطاع انه يمسكه ولا كيف؟
المره كان ماسكه شيخنا وعطى
يعني لو ترك بيطير.
ما نعلم.
ما شاء الله ما شاء الله.
لا الله،
هاي عجيب خلق الله. وين تبع امريكا والسود هذولاك يطلع لهم لحيه؟ خليه يشوف المنظر هون.
هي بالليل بس بتشوفه
بترى كويس
النهار. لا ترى ذاك عن الوطوات ولا برضو عن
تربية الطيور في البيوت في الاقفاص،
مثل تربية المواشي في شو اسمها هي البيوت تبعها زرايب، عرفت علي؟ يعني هذا كله مما خلق الله لنا.
بس أقصد الطير يعني سبحان الله، يعني معروف عن الطير أنه يحب يعني الاطلاع حرية وكذا،
والغنم ما بيحب يطلع البرية.
هو يطلع وصاحبه صاحبه. لا أقصد أنه أقصد الغنم يسرح فيهم صاحبهم بيطلعهم، بس الطير ما
جاب على إشكال تربية العصافير وكذا.
على كل حال، في كثير من الأحيان بيضطر الواحد منا أنه يفلسف الموضوع
زيادة
تجاوبا مع السائل المتفلسف، شايف له؟ لكن الحكم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ سمعت هذا الحديث؟
سمعت.
هنا الجواب.
شيخنا، هنالك من يقول بأن الإنسان إذا يعني تمنى أو دعا الله أن يكون الحق في جانبه في مسألة ما مثلا فيها نزاع وفيها أقوال وفيها كذا، يقولون بأن هذا من الهوى، فينبغي أن يكون يعني مثل متجردا ثم يبحث ويتوصل إلى شيء.
أي عدوية هذه. أي هذا الذي يقول هذا الكلام شو رأيه في دعاء الرسول عليه السلام في قيام الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شو هني؟ قال له شو هني؟ شو هي؟ قال له هذه هي.
شيخنا قد يقال
واضح؟
بردت يا عبد الله؟ مع شيخنا؟
نعم.
قد يقال هنا يعني تختلف صورة السؤال عن الجواب والله
من أي ناحية؟
لأنه هنا قال اللهم اهديني لما اختلف.
إيه؟
أنا ما أقول إنه أسأل الله أن يجعل ما أقول صوابا. سألك عن من قال أسأل الله أن يجعل.
شو الفرق؟
إنه هنا قال يعني أسأل الله أن يهديني لهذا المختلف فيه، لا أقول أنه أن ما عندي هو الصواب. وهذا وذاك يسأل الله أن يكون ما عنده صوابا.
أنا ما شايف في فرق، خلينا ندندن شوية.
تفضل شيخنا.
أنت شو كان سؤالك؟
أيوة.
تمام، يعني يكون ما عنده صواب وعند غيره خطأ، يعني أنه ضحك
في كلمة عند غيره
يعني زيادة هاي.
لا أنت لا تشكلها الآن،
أنت مع مين عم تحكي يا أبو
عبد الله؟ هلا هاي بتغير الجواب تبعي معلوم.
يعني إنسان يتمنى أن يكون ما عنده هو الحق في مثل مسألة فقهية، مسألة ما
معليش بلا مفهوم مسألة فقهية،
يتمنى أن يكون هو المصيب فيها.
وغيره؟
وغيره
مخطئ؟
غير مصيب.
هذا ما بيجوز. هذا ما بيجوز. لكن أنت ما ذكرت الغير آنفا، لأنه هنا يأتي تعارض صريح مع قولي عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا بتلاحظوا أنه سؤال عن سؤال بيختلف،
كلمة
تغير.
بالنسبة للسؤال الأول، يعني يتمنى أن يكون هو المصيب دون أن نقول يعني يتمنى خطأ غيره.
هذا هو الذي أجبتك بحديث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.
نعم.
بس يا أخي بارك الله.
أخي بات إلك.
هل أستاذي أحلى شيخي هذه؟
الكلام اللي قلته.
سبق الجواب عن هذا. هل يختلف الأمر؟
شيخنا ألا يقال هنا أن تمنيه أن يكون هو المصيب يستلزم أن يكون غيره المخطئ؟ لا مش بهالصراحة هاي.
هذا هو.
أيوة.
هذا منطوق مفهوم والسابق منطوق.
أيوة.
ومنطوق النص حجة.
سبحان الله.
المفهوم تارة وتارة. وهنا يقال إنما الأعمال بالنيات.
سبحان الله.
يا شيخ. بالنسبه
للسؤال الذي مضى بالنسبه للصيام افراد يوم السبت،
نعم.
طيب احنا الان المساله في قبل ايام مساله افراد يوم الجمعه وهو يوم وقفه عرفه، فهل يجوز افراده؟
نعم. الصيام ما يجوز، ما يجوز، لأنه نعم إفراد يوم الجمعة بالصيام.
في حديث: إلا أن يكون صيام يصوم أحدكم
إيه إلا يوما قبله.
لا، الحديث الآخر كما تعلم بارك الله فيك: إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم. فممكن يكون يوم الجمعة صيام بده يصوم يوم عرفة، يكون صيام يصومه أحدنا؟
شو الحديث الآخر يا
إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم؟
إيه هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: يوما قبله أو يوما بعده.
يعني هذا ليس بتخصيص.
لا أبدا ليس تخصيصا، هذا تفسير. وليس تخصيصا بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام. فهنا أفرد ولا ما أفرد؟
أفرد.
أفرد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو ما ذكرته لك آنفا، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم. هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت. هذا معنى صوم يوم أحدكم.
يعني المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس. الناس يقول لك أنا ما خصصت. هذا ليس بمراد، إنما المراد هو عين الموافقة.
فعل نعم.
المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج، ما حكم حله؟
إن شاء الله يعطوه إياه في بيته، بس هو ما يطلبه.
هو ما يطلب.
ما بتعرفوا أنه في أول الإسلام عاد عمر أو العمرين، عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، كان كل مولود له راتب.
الله أكبر. اللهم أعزها.
اللهم آمين.
عز الإسلام يا
أخي. لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس، الدروس الدينية. هذا راتب معاش، ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفة الدينية أن لا يتخذ الوظيفة مهنة له، مكسبا له، وإنما أن يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله تبارك وتعالى، وبهذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته، في طاعته لربه، في قيامه بإمامته، بتأذينه، بتعليمه إلى آخره. فإذا نوى وجه الله عز وجل ما يضر بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو من معاش، إذا كان يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى.
بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد، ويكون الإمام أو الخادم يكون في حاجة ماسة إليها بشرط أن يحافظ عليها ويفرشها في البيت الذي أعدوه للسكنة له، فمن ناحية شرعية الدليل، يعني لأن في مجادلات صارت بيننا وبين الثقافة، أدلة حتى إن شاء الله
فيها تفصيل لابد. إن كان البيت يكفي بس ما عاد في حاجة. إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد، يعني البيت للمسجد، أي أنه وقف، فيجوز وإلا فلا.
من ناحية الأدلة، يعني احنا لا يعني نعلم كما علمتمونا،
عفوا،
لا نسأل عن الأدلة، وإنما لي حتى.
والدليل في نفس الجواب بارك الله فيك، المسجد موقوف للمسلمين، والدار التي هي من مسجد فهو وهي أيضا موقوفة. فنحن لماذا نقول لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟ لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. فبيت المسجد ملحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره، كذلك لا يجوز التصرف في متاعه، في فراشه إلى آخره، وإخراجه خارج إيش هذه الدار. كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد، هي بناية واحدة، فهي وقف واحد، فما يجري على من الوقف على المسجد يجري أيضا على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص.
السؤال له بالنسبة ل معلش يا اخوان سامحونا يعني دخلنا في شغل التأخر
تفضل.
بالنسبة للماء يعني الإمام أو القادم يزرع شيء مثل بندورة أو كذا ليأكله،
وين بزرع؟
في منطقة بجوار المسجد، المهم يعني حتى يستخدمها لنفسه.
لا ما تقول في منطقة جوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد.
ليش؟ لأن لو زرعت
إيش ليش عم تعلل لي أنت ما أعطيت جوابي؟ أنا عم أسأل هذا هو الجواب.
هي خارج المسجد.
بعدين يمكن ما تحتاج تلي ليش؟
أي نعم. هي خارج المسجد.
خارج المسجد. نعم. طيب هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة ولا مملوكة؟
أرض مملوكة.
إذا ما يزرع في أرض مالك فهو له وليس للزارع إلا أن يؤذن له. طيب فحينئذ
يعني يعطيني المجال ان ازرع كما اشاء.
كويس، هذه التفاصيل كلها ما اجت من سؤالك، لكن ضروره البحث والاستفصال اجى هذا البيان. حينئذ نقول لا فرق بين هذه الارض التي هي بجانب المسجد او هي بعيده عن المسجد، ما دام صاحب الارض اذن لزيد من الناس أن يتمتع بها بزرعها بسكنها صار كأنه مستأجر كأنه مالك، فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه هو.
أسأل عن الماء، أستخدم ماء المسجد؟
ما بيجوز. ما بيجوز. هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته لأهله وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب لا. الجواب لا.
أنت لو أزرع لنفسي
ما بدي حتى هنا
هذا
كلمة حتى هنا.
بالنسبة لي أيضا مثلا في سمو دوار مزروع فيه أشجار تابع للمجلس القروي يأخذ من ماء المسجد أيضا بيسقى هذا الدوار؟
نفس الجواب.
يعني لكن هم أبلغتهم لكن هم ما برد علي.
لست عليهم بمسيطر.
ماء المسجد يعني في مثلا مواسير ولا تنكات ولا
لا في لا مية عادية تأتي من البلدية من السلطة.
لست عليهم بمسيطر.
لكن شيخنا لو أجا واحد دفع نفترض قال أمس أدفع كل آخر شهر قيمة هذه الماء بجوز يتصرف كما يشاء فيها الإمام يعني؟
يتصرف في ماذا؟ في الماء؟
في الماء إن أن يعمل الدوار أو يسقي أهل بيته أو يستخدم الماء كما يشاء.
والمال هذا اللي بياخذه شو بيسوي فيه؟
يدفعوا بدل الماء المال بياخذوا. نعم.
المال اللي بياخذوا بدل الماء شو بيساوي فيه؟
الماء ايش بيعمل فيه؟
مش الماء يا اخي،
المال.
نعم. اللي هو ثمن الماء.
نعم.
شو عم تفترض عم يسوي فيه هذا الامام؟
المال الاول شيخنا اللي بيجي عاده للميه.
يا اخي انت عم تسال حسب ما فهمت انه امام المسجد يبيع ماء المسجد للمحتاجين.
يبيع؟ لا شيخنا ما قصد.
وإذا شو قصد؟
قلت لو جاء أحد الناس قال أنا بدفع قيمة هذه الماء تبعت المسجد يعني.
أي الله يهديك، لمين يدفع؟
البلدية. للبلدية.
فاتورة يعني.
فاتورة.
ثمن الماء.
أي نعم، هو يدفع فاتورة المية. بدل ما تدفعها الأوقاف له طبعاً مال الوقف هذا.
أنا ما بعرف الكهرباء والمية في فاتورة بالنسبة للكهرباء والمية المسجد؟
ما بدري يعني الماء
فاتورة يدفعها الأوقاف والله أعلم.
نعم
فأظن الماء ما بي
ما لا الماء ولا الكهرباء يا جماعة؟
لا كانوا يأخذوا منا الكهرباء قبل،
ولا
قبل فترة، وعلمت من حوالي 4 أشهر أنهم ما الآن ما بيأخذوا الكهرباء من بيوت اللي هي تابعة.
نحن بنعرف في عمان الكهرباء اللي في بيت المسجد يسكنه إمام المسجد ما في عندهم ساعة ولا يسجل عليهم
على حساب المسجد.
نعم على حساب المسجد. فهلا هون انت عم تصور شيء ما هو واقع
يعني. نعم فهمت الشيخ انه كل مسجد يدفع يعني المصاريف هذا بحاسب فيها الاوقاف. انا هيك فكرت يعني.
نعم يا شيخ. تعرفوا واحد من اخواننا اسمه ابو ايه؟
ابو فارس. نعم
رفيقه رفيقه
تبع البريد.
اه تبع البريد. لا لا
لا
ابو يوسف
ابو السعيد.
ابو السعيد.
لا سعيد. امام مسجد هو احيانا بيسوق سياره بالاجره على راس ثاني. ابو ايش
تبع مسجد امس؟
ايه
ابو
اللي بالوحدات هذا المسجد
على الطرف. احنا مره تحت درسنا
رامز
ابو رامي. احسن ابو رامي. بعض أعداء الدعوة قدموا ضده في الأوقاف أنه هذا بيسرف كهرباء كثير، ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته عشان تاخذوا منه أجرة الكهرباء، وكان راح ينجحوا ضده. بعدين علمنا منه أنه كان على موعد في ليلة، كان عندنا سهرة معه، وكان معه صاحب أبو فارس، تركوا السهرة لأنه عنده موعد مع واحد اسمه عبد العزيز جبر. هذا من أخوان المسلمين وعضو في البرلمان. قال في عنده الموعد مشان هو يتوسط لهم لدى الأوقاف أنه ما يتجاوبوا مع الظالم هذا اللي طالب من أوقاف أنه يركبوا إيش ساعة للكهرباء. فمن يومها أنا بعرف من قبل، بس تأكدت أنه بيوت المساجد ما بتدفع أجرة كهرباء أبدا، ولذلك استغربت الصورة اللي سألتها.
نعم شيخنا هاي لب.
نعم شيخ بالنسبة للمية طبعا بستهلك مية البيت من المسجد أيضا.
ما نفس الجواب.
أي نعم
نفس الجواب.
طيب الآن إحنا يعني كاستشارة زرعنا شوية بندورة وتركناهم حيبسوا، وبدأ ما فيش مية بجواري إلا ماء المسجد، يعني في جار بعيد شوية يشق علي أنني إيش أسحب منه مية، يعني مسويها تفتاف يعني مواسير تأخذ ماء، ماذا أصنع الآن؟ أتركها تيبس ولا مثلا تقديرا؟
بقدر جاوبك إذا جاوبتني. ماذا تصنع فيما بعد الآن؟
كيف؟ يعني بعد انتهاء البندورة؟ خلص.
إيه. خلص موسم البندورة وعفى الله ما سلف.
يعني نسقي منها مثلاً؟
إيه.
يا الموسم.
هذا هو الجواب.
طيب بالنسبة
لموسمها.
يا شيخ. أحد الإخوان دخل المسجد والأذان الذي الأذان الذي بين يدي الخطيب يؤذن له. هل ينتظر؟
لا ينتظر
لانتهاء يعني عشان تصل تحية المسجد، ينتظر انتهاء الأذان ولا يصلي مباشرة حينما يدخل؟
إذا كان الأذان هو الأذان موجود عندنا اللي بيسموه ظلما الأذان الموحد فلا ينتظر، وكذلك إذا كان أذان موضعي كمسجدكم مثلا خليك معي بس.
نعم.
ودع الورقة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإذا كان أذانا خاصا في مسجد كمسجدكم اليوم وكان المؤذن يؤذن أذانا شرعيا ليس فيه تلحين ولا فيه مطمطة ولا مد حيث لا ينبغي المد إلى آخره، فحينئذ يجمع بين الأمرين،
يشغل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي ثم يشرع في تحية المسجد، لكن هذا بشرط إذا كان هذا الأذان هو كما يقولون الأذان الأول. أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنبر ففي هذه الحالة ينبغي أن يباشر بالتحية ولا يشغل نفسه بالإجابة، لأنه إن أشغل نفسه بالإجابة فبعد ما ينتهي المؤذن حيشرع الخطيب الخطبة وهو سيشرع بالتحية، فعلى حساب التحية سيضيع قسمة من الاستماع للخطبة. فإذا دار الأمر بين أن يضيع واجبا وهو الاستماع للخطبة وبين أن يضيع مستحبا وهو إجابة مؤذن، قدم الأمر الأول على الآخر.
نعم.
واضح هذا التفصيل؟
واضح
إن شاء الله.
طيب سؤال آخر لصمت.
نعم
معلش بس بالنسبه لل...
هذا اخر واحد،
هو اخر واحد
نلعب لك احنا آخر.
بس اظن هو هيكون بالنسبه للاحداث التي تمر الان وما نشمه من رائحه المعاهدات الاستسلاميه وكذا، ما هو دور امام مسجد مثلي خطيب من ناحيه الموضوعات التي يتناولها؟
الله يكون بعونه. طبعا يجب يعني أن يكون حكيما، إن كان لا يستطيع أن يصدع بالحق فلا قد أن لا ينافق وليتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة إليها، ونهز السياسي لا تقرب، على حد قول من قال نهز الجيب لا تقرب، هذا بيكون مخرج يعني. واضح ولا مو كثير؟ شافك نظرتك شوي.
أخشى أن نكون من يسكت في توضيح الحق وكذا.
إذا قادرت إذا بتكون في المسجد الحسيني ممكن شيخنا.
أين في فرق؟
في فرق هنا
يعني. في عندك رقيب عتيد؟
لا شك لكل إنسان، لكن في منه يعني في منه يمكن المؤذن.
الله أكبر.
الله عنه وعنه.
الله أكبر.
يعني قليلاً.
مغلبين لأمة كثيرة شيخ.
يعني ربما أي شيء يحدث وربما أكثر من ذلك، ربما أي شيء يحدث في المسجد يصل الأوقاف. عفى الله عنه وعنه.
آمين.
شيخنا في حديث ضعيف في مؤذني آخر الزمان.
وهو
سيكون في مؤذنو أمتي في آخر الزمان شرارة.
شراره. نعم. إيه. معي. صارت المهنة هذه مع الأسف. نعم.
هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجرا عن عمله؟
ولماذا؟ والإسلام يأمر بالعدل، فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الآخر فلماذا لا يأخذ أجر عمله؟
يأخذ راتبا ثابتا أم نسبة من الأرباح أو كأي من
هذا حسب الاتفاق، كأي أجير يعمل مع أي شخص آخر على حسب الاتفاق، المؤمنون عند شروطهم.
الشيخ ذكر خير، حينما يشتري أحدنا أرضا مثلا تعلم بأن هناك 10% يدفع يعني البائع والمشتري ضريبة عن من قيمة الأرض للحكومة، هل يجوز أنه يعني يتفق البائع مع المشتري أن يعني يكتب رقم أقل مما اتفق عليه أصلا؟
لا،
ليدفع للحكومة أقل مما ينبغي.
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ما يجوز هذه الأعمال أبدا. الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويا على صراط مستقيم.
يعني يجوز للدولة للدولة أن تأخذ 10% هذه؟
لا يجوز ولا 1%.
إذا لا يجوز أيضا أن أعطيها ما
أنت بتريد تصير مثل الدولة يعني؟ هذا معنى الحديث يا أستاذ، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك.
على الضريبة شيخ، الضريبة
من زمان بدنا اياك تتحرك يا استاذ. كيف ما في مجال؟ اذا ما دخلت المسبح ما راح تسبح.
شيخ نفس المعنى بتكون يعني ضريبة الدخل، ضريبة الدخل.
لحظة،
في جرعة عسل على الطريق.
صحة وعافية، الله معك. هاي زي بيمينك.
واحدة في واحدة.
أبو ليلى بنفخش عليه.
صحة وعافية.
ناوي. ضريبة الدخل ما بالوها؟
يعني هل تأتي لنفس المعنى اللي شرحته إنه لا يحق للدولة أخذها؟
بيت الأرواح.
طبعا كل الضرائب، كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعية. يمكن أن يصبح بعضها يوما ما شرعية. متى؟ حينما يطبق نظام الإسلام في جباية الأموال. وأظن جميعا تعلمون أن الدولة الإسلامية في كل العهود السابقة بخاصة في العهد الأول والثاني والثالث كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين، وهي بصورة عامة أموال الزكاة، أموال الأوقاف، أموال الركاز مثلا إلى آخره. فأكثر الدول الإسلامية، إن لم نقل كل الدول الإسلامية، صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوروبية كافرة هي التي تسمى بالضرائب. وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جدا، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها. فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم وترجع إلى الطرق الشرعية وبصير بتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية ولا تصرف على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل. فالجمع يكون بالطرق المشروعة والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة. فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة ثم عرض لها عارض مثلا للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم أو لدافع صائلة عدو غادر، فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا الدفاع. حينئذ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء، مش ضريبة مقطوعة. طول بالك عاوزين
كيف بعد الزواج
أكثر شيخنا بالكلام
هيك. حينئذ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولا، ولا تصبح ضريبة لازمة على مر السنين، وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة وإلا فلا. فهؤلاء الحكام مع الأسف صدق فيهم قول الله عز وجل الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهم استبدلوا الضرائب بإيش؟ بالشريعة، وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمر، مش سيكون، كان عاقبة الأمر هو ما ترون من ما أصاب المسلمين من الذل والهوان حتى على أذل الأمم وهم اليهود. ما الله المستعان. لعلي أجبتك عن سؤالك.
ندفع بالضبط ما تطلبوا منا بالدخل.
اي نعم
شيخنا لو سمحت، بالنسبة للبنك الإسلامي يجوز الأخذ منه؟
الأخذ منه ماذا؟
يعني لبناء بيت أو كذا.
ما أوضحته. أنا عارف سؤالك يعني، بس بريد أن نكون قرض حسن.
لا ليس القرض حسن، وإنما مثلا
قد يصير. إذا أخذت الجواب.
كما
أخذت الجواب.
كما قلنا يعني إحنا يعني ربما نعرف الجواب لكن نريد
دليل.
تريد ماذا؟
التفصيل.
تفصيل. إيه التفصيل حينئذ. ما نكلفك انك تفصلنا السؤال.
يعني رجل يريد ان يبني بيت.
اي نعم.
فذهب الى البنك الاسلامي يريد ان ياخذ منه، يعني يشتري بضاعة كما يقولون من اسمنت وحديد وكذا حتى يبني بيته.
اي نعم.
هل يجوز له ذلك؟
هل يجوز للبنك ذلك؟
هل يجوز للبنك ان ذلك؟
ايه.
نعم. هو الامر واضح يعني، بدهاش توضيح يعني.
البنك يشتري له هو
عفوا يعني صاحب البيت هذا يبنيه.
يعني انت راح توضح المرابحة هلا.
يعني نسأل على الشيء الواقع الان.
اي نعم.
مش المرابحة.
لا بدك. معليش خليك معهم أنت.
نعم.
أنت وضح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة. ماشي؟ وأظن كمان أخذت الجواب أنه هي ليست مرابحة لكن هم يسمونها مرابحة، مثل العنوان الأساسي. شو اسمه البنك؟ بنك إسلامي اسم، بس يا ترى هذا اسم على مسمى ولا على غير مسمى؟
أظنه على غير مسمى.
مثل الأناشيد الإسلامية. ما في أناشيد إسلامية؟ شو في كمان إسلامية؟ اشتراكية إسلامية سمعتوا فيها؟
في فنون إسلامية.
فنون إسلامية. ولذلك دخلت فنون إسلامية في المساجد. نعم.
شاري بيت من بيت الاستثمار الإسلامي وبأقساط، هل هذا يجوز ولا لا؟
أبدا لا يجوز.
علما بأنه فيش فائدة يعني.
نعم.
ما في أي مجال لفائدة وزيادة في الأقساط.
كيف ما في فائدة؟ كيف؟
يعني هي أرباح صارت صفة.
كيف ما في فائدة؟
حتى من أي شخص ثاني.
لا.
هم بنوا الشقة.
اسمع يا أخي اسمع شوي.
هم بنوا شقة وأنا أخذت شقة فيها.
يواش يواش مثل ما قال ذاك التركي. لو أراد إنسان ما أن يشتري تلك الدار نقدا ألا يبيعون بأقل مما باعوها تقسيطا؟ لا تصدق، لا تصدق، لا تصدق،
حتى ولو نقدي.
لا قضية ما وافى شيء، لا لا تنغش.
أوه. أنا ما انغشيت يعني
لا قضية ما وافى شيء، لأنه هذا بذكرنا بالتاجر الكويتي، بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرف. مسكونة الأرض؟ مسكونة. زعموا بأن تاجرا للسيارات في الكويت، وما أدراك الكويت يومئذ، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين، نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وكذا. اقتنع الرجل أنه هذا حرام ما بيجوز، فماذا فعل؟ فكان يبيع بسعرين، نقد وتقسيط، والتقسيط طبعا زايد على النقد، صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط
والنقد
نعم بالنقد بالتقسيط عفوا، السعر واحد، تشتري نقد تشتري تقسيط السعر واحد، بس هذا السعر الأعلى ولا الأدنى؟ الأعلى. فأنا قلت لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ، سواء صح أو ما صح، المهم أن هذا الرجل كان يظلم نصف زبائنه، هل ما عندهم استعداد يدفعوا نقد، صار هلا بيظلمهم جميعا، يعني هبسي بربر مثل ما قال ذاك التركي كمان، كلهم سعر واحد. فالظاهر أن البنك الإسلامي أخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي، فهو بيبيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد ولا سعر التقسيط، أنا بقول يقينا هو سعر التقسيط، لأنه بيربح مرتين. بسم الله. الآن سؤال، في بنوك ثانية بيبيعوا هيك أشياء ولا ما في؟ كوي. ايه هذاك البنك كيف كان يبيع، بسعر ولا بسعرين؟ لا هذاك الثاني
صار عليه ضغوط.
ايه نحن هلا بنسال ابو انس، لانه كان الله بالي يوما ما.
ما بنقد وما بتقسيط، لكن عند حالك اخونا، لانه اخونا طلب.
لا انا ما ليس نقاشي معه،
اقول لك هو باع بنقد سعرين،
هذا هو
باع بالنقد سعر وتقسيط سعر،
هذا اللي بنعرفه. الان تركنا من البنك الاسلامي، التجار المسلمين اليوم الا يبيعون بسعرين؟ هذا المهم ان نعرف ان هذا البيع لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والعالم الإسلامي 14 قرن لا يعرف كنظام في البيع، كنظام بقول مش كفرد بجوز يكون فيه، كنظام بالتقسيط سعر زايد عن بيع النقد. العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذ امتلوا باستهلال ما حرم الله بأدنى الحيل. اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، بيقولوا لك قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما بيجوز استدلال به دائما وأبدا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام. بيقول لك هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره والبائع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل الرضا انتهى الأمر. هاي والربا شو بيصير؟ التراضي. إذن مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي، حل من كل الجوانب ما عدم وجود الشروط الأخرى. الجواب لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال تابعي الحديث أو سئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. الآن البنك الإسلامي، دعك عن البنوك الأخرى، إذا رحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلد أوروبا، من بلاد أوروبا، بيعمل حساب دقيق جدا. أولا بتكلف رأس مالها، هل البنك بده يدفعه كذا 1000، وجلبها وإيش إلى آخره كذا، كله بحساب على الكمبيوتر، وبالآخير بده ربح وبده فرق التقسيط. لو كلفته قلت له أنا بدفع لك سلفان بيعطيك سعر، وقلت له لا أنا ما بقدر أوفي إلا بعد كذا شهر، بيعمل حساب كذا شهر قديش ما يسمونه بغير اسمه فائدتهم، يعني الربا تبعهم، بيعمل حساب بضيفة. إذا بدأ الزبون أنه لا هو ما بيقدر بعد 6 أشهر يدفع إلا بعد سنة، تلاقي النسبة إيش ارتفعت. هاي نفس الربا يا أخي، بس تغيرت الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا وقع مع البنك الإسلامي مرارا وتكرارا، يعني بيأخذوا ربا كما يأخذ المرابون تماما، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة، زادت بتزيد النسبة. هذا ما اسمه بيع، هذا اسمه بيع محرم. قال نهى عن بيعتين في بيعة. ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا، شركة إسلامية. يمكن نجد أفراد قليلين جدا مبثوثين بهالعالم الضائعين، أفراد، أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين، سعر النقد سعر التقسيط. والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابين. إذا قلت للمرابي ليش أنت بتقرض نقد تعطي 100 على شرط أنه يوفي لك 105، بيقول لك يا أخي عطلنا مالنا. نفس الجواب من هذول التجار.
زمن له ثمن.
نكان زمن له ثمن. والله المستعان.
شيخ بالنسبة للحية.
عفوا قضيت أنت ولا بعد؟
سألتين بالنسبة للحية، ذكر خير ذكر الله، مثلا نحن أيام الدراسة في أمريكا أيضا ندفع الضرائب اللي هم بفرضوها علينا للحكومة الأمريكية؟
ولا هذا يعني أولى بكم أنه ما تدخلوا أمريكا.
بالنسبة لوضع الأموال أنا في البنك الإسلامي، هل يعني إذا الإنسان في معاملات
أنجو بنفسك، لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامي أو لا، إلا بطريقة واحدة، بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة، أنت بتعطيهم فائدة غير ربا، وهو استأجر صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب اتفاق. هيك بجوز إيداع المال، لأنه هذا المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبدا. أما أنت رجال منظوم كثير تعطي الملايين بتحط له وبيشغلها بالربا بما يسمونه بغير اسم المرابحة، وأنت مكيف حاطت رجلك مي باردة، رجال منظوم ما بتاخذ ربا. وأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. فما بكفي المسلم يكون لا يأكل الربا، يجب أن لا يوكل الربا غيره أيضا. تفضل.
بالنسبة للحية، هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا؟
أما من الوجه فلا،
أو تقصيرها.
أما من الوجه فلا. سؤالك ما شاء الله ثلاث أسئلة. أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز، لأن الشعر الذي ينبت عن الخدين فهو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت عن الحلق فيجوزه، لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل، ما زاد على القبضة جاز وإلا فلا.
هذا عام يعني، حكم عام
ما بتصور إلا هيك،
أو خاص لابن عمر؟
أنا هلا عم أحكي مع ابن عمر الله يرضى عنه. هذا حكم ليس خاصا بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خصه رب العالمين.
هذا فعله وكان.
نعم، لكن لا يقال انه هذا الحكم خاص به. في عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معلش ممكن، اما ان يقال انه خاص بابن عمر لا. اولا لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
تفضل شيخ.
بل